السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تدبرنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى، لعلنا أن نتذكر أو أن نخشى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقرأ في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا بحمد الله عز وجل قد ختمنا تفسير سورة عبس، وبقي معنا أن نذكر بعض الفوائد العلمية والآثار الإيمانية لهذه السورة المكية. وسورة عبس تشترك مع سورة النازعات وسورة النبأ في الفوائد العلمية والآثار الإيمانية، إذ كلها سور مكية، ومقاصد السور المكية واحدة. ونزيد على ما تقدم بعض الفوائد العلمية والآثار الإيمانية المستفادة من سورة عبس. ومن تلك الفوائد أن تارك الأولى والمخطئ غير المعاند والمخالف غير المعاند يخاطب بالتي هي أحسن ويعاتب بالتي هي ألطف، فإن ذلك أدعى إلى رجوعه إلى ما يليق به. فإذا وجدنا أحدا ترك الأولى واشتغل بما هو دونه، أو وجدنا أحدا مخطئا لكن لا يظهر عليه العناد، أو وجدنا أحدا مخالفا للحق لكن لا يظهر عليه العناد، فإنا نخاطبه بالتي هي أحسن ونعاتبه بالتي هي ألطف، فنختار ألطف العبارات لإيصال المراد له. والفائدة الثانية أن المؤمن لا ينبغي له أن يشتغل بالصالح مع قدرته على الأصلح، فإذا كان أمام المسلم أمران، أحدهما صالح والآخر أصلح منه، فإن الأليق بالمؤمن أن يشتغل بالأصلح وألا يترك الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. والفائدة الثالثة أن المصلحة الموجودة المعلومة مقدمة على المصلحة المرجوة الموهومة، فإذا كان عند الإنسان مصلحة موجودة معلومة ويرجو في المستقبل مصلحة يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، هذا معنى الموهومة، فإن المصلحة الموجودة المعلومة مقدمة عليها. أما إذا كانت المصلحة الغائبة معلومة فإنها لا تقدم عليها المصلحة الموجودة، وإنما يوازن بينهما ويقدم الأصلح. مثال ذلك لو أن أحدنا معه 100 ريال لو تاجر فيها لحصل ربحا، وهذه مصلحة موجودة معلومة بغلبة الظن، لكن لو أنفقها في سبيل الله فإنه يحصل ثوابا هو خير له من التجارة، فهذه مصلحة غائبة لكنها ليست موهومة بل معلومة متحققة، فيقدم الأعلى وهو ما عند الله سبحانه وتعالى. والفائدة الرابعة أن الداعي إلى الله إذا اتقى الله ما استطاع ودعا إلى التوحيد والسنة والحق فإنه لا يضره من خالفه ولا يدل على فشل دعوته أن بعض الناس لم يستجيبوا له، فما عليه ألا يزكى المعرضون، وإنما الذي عليه أن يتقي الله وأن يبذل ما يستطيع فيدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، ويدعو إلى السنة ويحذر من البدع، ويدعو إلى ما قامت عليه الأدلة، فإذا فعل ذلك فهو على صراط مستقيم وفي دعوة ناجحة، وليس عليه أن أعرض المعرضون ولم يتزكى المعرضون. هذه بعض الفوائد التي تدل عليها هذه السورة الكريمة مع الفوائد الأخرى التي قدمناها واشتركت فيها سورة النبأ مع سورة النازعات. ثم ننتقل إلى سورة التكوير، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
نعم، هذه السورة المكية التي أجمع العلماء على أنها مكية فيها وصف أهوال من أهوال يوم القيامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن أراد أن يعرف وصف يوم القيامة وأهوالها ليتعظ ويتذكر فليقرأ هذه السور الثلاث. أولها سورة التكوير، ومعنى ما ورد في هذه السورة في هذا المقطع أنه إذا أتى أمر الله فحصلت هذه الأمور العظيمة، فلفت الشمس وجمعت وذهب ضوءها، وخسف القمر وجمع بينهما أي الشمس والقمر، فألقيا في النار زيادة في عذاب عبادهما. وذلك أن المعبودات من دون الله عز وجل يوم القيامة تكون على ثلاثة أصناف: صنف عباد صالحون لا يرضون بالكفر ولا يأمرون به كالأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين، فهؤلاء لهم الحسنى ولهم الجنة عند الله، وإنما العذاب لعابديهم. وصنف لا يرضى ولا يكره، لا يرضى بالكفر ولا يكره الكفر كالأشجار والأصنام والشمس والقمر، وهذه تدخل النار مع عابديها، بل تقود عابديها إلى النار فتسقط في النار ويسقط أتباعها وراءها. وهذه تدخل النار زيادة في تعذيب عابديها، ليس لتعذيبها وإنما لزيادة تعذيب عابديها. والصنف الثالث يرضى بالكفر ويرضى بأن يعبد من دون الله، وهذا يدخل النار مع عابديه تعذيبا له ولعابديه. فهذه أصناف المعبودات من دون الله يوم القيامة. والشمس والقمر قد عبدهما أقوام من دون الله، وهي لا ترضى بالكفر ولا تكره، ليس عندها هذا الإدراك، يجمع الشمس والقمر، يطفأ ضوءهما ويلفان ويجمعان ويقذفان في النار ويطرحان في النار، وتناثرت النجوم من السماء فتساقطت بعد أن كانت معلقة، ودكت الجبال دكة واحدة فكانت كالعهن المنفوش، وصارت هباء تسير بها الرياح، فصارت الأرض قاعا صفصفا، وأهمل أهل الأموال أموالهم وانشغلوا عنها من شدة الهول فلم يلتفتوا إليها حتى إلى أنفس الأموال وهي النوق العشار، والناقة العشراء هي التي قد أتى عليها عشرة أشهر في حملها، فإن العادة أن صاحبها يحبها ويعتني بها ويدخل إليها في كل وقت ويصلح من حالها، لنفاستها عنده، لكنه في ذلك اليوم لا يلتفت إليها حتى لو رآها، فإنه مشغول بأهوال يوم القيامة. وجمعت الوحوش في يوم الحشر فاقتص لبعضها من بعض ثم أميتت فصارت ترابا. ومن عجيب ذلك اليوم أن الوحوش التي من عادتها أنها تنفر من الناس وأن الناس يهربون منها تحشر مع الناس لا تنفر منهم ولا يهرب الناس منها لشدة الهول الذي أشغلهم عن كل شيء سواه. وزاد ماء البحار حتى فاضت وسال مالحها على عذبها وصارت بحرا واحدا، ثم سجرت نارا متقدة فتبخر ماؤها ويبست وذهب ماؤها. وجمع بين الأشكال والنظائر في ذلك اليوم وقرن كل نظير بنظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار وجمع الفجار مع الفجار وجمع أصحاب الميمنة معا وجمع أصحاب المشأمة معا وجمع السابقون معا، فكانوا أزواجا ثلاثة. وجمع الرجال في الجنة مع زوجاتهم من أهل الدنيا اللاتي دخلنا الجنة، ومع الحور العين. وقامت البنات الموؤودات المدفونات أحياء في ذاك اليوم العظيم، فسألنا بأي ذنب قتلنا وطالبنا بحقوقهن من آبائهن وأمهاتهن. وذلك أنه كان يكثر في العرب أن المرأة إذا حملت فوضعت بنتا حفرت لها حفرة ودفنتها فيها حية خوفا من زوجها، وكان بعض الرجال إذا وجد امرأته ولدت بنتا ساءه ذلك فأخذها وحفر لها حفرة فدفنها حية. ففي ذلك اليوم تقوم الموؤودة فتسأل بأي ذنب قتلت، والجواب أنها بغير ذنب قتلت وتطالب بدمها. وقال بعض أهل العلم إنها هي تسأل بأي ذنب قتلت تبكيتا لقاتلها، تبكيتا لقاتلها، كما تقول للرجل وقد ضربه رجل أو اعتدى عليه بأي ذنب يضربك هذا، بأي ذنب يضربك هذا، وأن تعرف أنه مظلوم من باب تبكيت الفاعل. فإما أن الموؤودة هي التي تسأل وتطالب بحقها بين يدي الله عز وجل، وإما أن الموؤودة هي التي تسأل بأي ذنب قتلت تبكيتا لقاتلها والعياذ بالله. وإذا ونشرت صحائف الأعمال فأخرجت للعباد كتبهم وأوتي العباد كتبهم، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه وهذا السعيد المسرور، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا الشقي المثبور ونزعت السماء وطواها الرحمن سبحانه وتعالى. السماء هي سقفنا، وفي ذلك اليوم تنزع السماء من مكانها وتطوى طيا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيكون الذي فوق العباد هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، بعد أن كان الذي فوقهم هو السماء تطوى وتنزع من مكانها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأوقد على النار حتى صارت جحيما شديدة الحرارة عظيمة العذاب بعيدة القعر. والمقصود أنه يزاد الإيقاد عليها في ذلك اليوم، وإلا فهي مخلوقة موقدة موجودة، والنار تسعر، ومعنى تسعر أنها يقاد عليها بعد إيقاد، وفي ذلك اليوم يزاد عليها الإيقاد فتتغيظ على أهلها عياذا بالله من عذابها. وقربت الجنة وأدنيت وزينت للمتقين. وانظر الفرق بين حال الأشقياء وحال الأتقياء. الأشقياء تسعر لهم جهنم ويزاد الإيقاد عليها حتى تتغيض، والأتقياء تزين لهم الجنة وتقرب لهم الجنة. عند ذاك تعلم كل نفس ما أحضرت من عمل من خير أو شر، فما أحضرته من خير يسرها، وما أحضرته من شر ووجدته تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هنالك يتذكر كل إنسان عمله فلا ينسى منه شيئا، ويقرأ كتابه الذي كتبت فيه أعماله فلا يفقد من أعماله شيئا، لا يفقد خيرا ولا شرا ولا صغيرا ولا كبيرا. وهذا هو الشأن العظيم الذي قدم بكل ما تقدم من أجله، ليتعظ المؤمن. فأنت يا مؤمن إذا علمت أنك ملاقي عملك يوم القيامة لا تفقد منه شيئا، وإذا رأيت الخير سرك، وإذا رأيت الشر ساءك، وتمنيت لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا. إذا علمت ذلك فلما لا يكون شأنك في الدنيا أن تعمل ما يسرك في الآخرة، وأن تجتنب ما يسوءك في الآخرة، فتكون مجتهدا في الصالحات. وإذا تزخرفت لك المعاصي ذكرت نفسك أنك ستجدها يوم القيامة، وتود لو أن بينك وبينها أمدا بعيدا، فتقلع وتبتعد وتعرض عن هذه القاذورات وهذه المعاصي. هذا المعنى أو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار.
نعم، فمعنى كورت لفت وجمعت مثل العمامة المكورة تلف وتجمع. وقال بعض المفسرين معنى كورت ذهب ضوءها، وقال بعض المفسرين معنى كورت رمي بها، وهذا اختلاف تنوع، فإن الكل حاصل، فإنها يوم القيامة يذهب ضوءها وتلف وتجمع وتجمع مع القمر ويقذف بها ويرمى بها في النار، حيث تتقدم عابديها إلى النار فتلقى في النار ويتبعها عابدوها. نعم.
وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها.
وأصل الانكدار الانصباب، الانصباب من أعلى إلى أسفل، فمعنى انكدرت سقطت من السماء إلى أسفل فتتناثر وتتساقط. نعم.
وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وأزيلت عن أماكنها.
نعم، وتسير إذا سارت هباء، وقلت لكم الهباء هو الأشياء الدقيقة، وإذا أردت أن تعرف الهباء فافتح النافذة في النهار، إذا ظهر ضوء الشمس ترى أشياء كالغبار في هذا الضوء، هذا الهباء تحمله الريح وتسير به. نعم.
وإذا العشار عطلت أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها.
العشار الأصل أنها النوق التي بلغ حملها 10 أشهر، ثم يطلقها العرب على النوق التي معها أولادها فيتوسعون في الإطلاق، فيكون المراد بالعشار هنا النوق التي بلغ حملها 10 أشهر والنوق التي يتبعها أولادها، فإنها غالية عند أصحابها، وأصحاب الإبل يعرفون هذا، تتعلق بها النفوس تعلقا عجيبا حتى لا يطيق صاحبها أن يفارقها، ومع ذلك يوم القيامة لو قدر أنه يراها لما اشتغل بها، لأنه قد جاءه ما يشغله، وما دام ذلك كذلك فلماذا يلهو الإنسان بالمال؟ سبحان الله، ما أحقر المال إلا إذا استعمله الإنسان فيما يرضي الله. المال لا يدخل معك قبرك، ولذلك يقول ابن آدم: مالي مالي، يحرص عليه، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ويوم القيامة لو وجد الإنسان عظيم الأموال لما نظر إليها فضلا عن أن يعتني بها، فكيف يلهو الإنسان بالمال عن أمر الآخرة؟ لا شك أن من لها بالأموال حتى أشغلته عما يرضي الله قد خسر خسرانا مبينا. نعم.
فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويري العباد كمال عدله حتى إنه يقتص للشاة الدماء من الشاة القرناء ثم يقال لها كوني ترابا.
وقال بعض المفسرين معنى حشرت ماتت، معنى حشرت ماتت، وقال بعضهم اختلطت يعني اختلط بعضها ببعض واختلطت بالناس بعد أن كانت تنفر منهم. والكل مراد، فإنها في الحشر تحشر مع الناس وتختلط بهم ويختلط بعضها ببعض وتجمع يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض ثم تموت فتصير ترابا. فهذه الجملة حشرت دلت على كل هذه المعاني، وهذا من إعجاز القرآن أنه بالجملة اليسيرة تفهم المعاني الكثيرة. نعم.
وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد.
وقال بعض المفسرين سجرت يعني فاضت فزاد ماؤها حتى سال بعضها على بعض وصارت بحرا واحدا بعد أن كانت متفرقة، واختلط المالح بالعذب بعد أن كان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم توقد نارا فيتبخر ماؤها فتيبس وتصبح يابسة فلا يبقى في الأرض ماء، لا يبقى في الأرض ماء. نعم.
وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين.
والمقصود زوج الكافرون بالشياطين أي جمع الكافرون مع الشياطين، جمع الكافرون مع الشياطين في نار جهنم. نعم.
وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم،
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأمثالهم ونظراءهم، وليس المقصود بالأزواج هنا الزوجات وإنما المقصود النظراء والأمثال. وقال بعض المفسرين النفوس هنا هي الأرواح، إذا النفوس يعني إذا الأرواح، ومعنى زوجت أعيدت إلى الأجساد، أعيدت إلى الأجساد، والأول أولى والله أعلم. نعم.
وإذا الموؤودة سئلت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل
فتسأل
بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها.
نعم، كأن قائلا قال لماذا تسأل وهي المجني عليها وهي المظلومة، لماذا تسأل؟ كان الجواب تسأل توبيخا لقاتليها، من باب التوبيخ لهم، فيوجه السؤال لها بأي ذنب قتلت؟ الجواب يقينا بغير ذنب، فهذا توبيخ لقاتليها. وقال بعض المفسرين أنها هي التي تسأل، وقد قرئ وإذا الموؤودة سألت، وإذا الموؤودة سألت، أي أنها هي التي تسأل بأي ذنب قتلت وتطالب بحقها من أمها التي دفنتها حية أو من أبيها الذي دفنها حية. نعم.
وإذا الصحف نشرت المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر، نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره.
نعم.
وإذا السماء كشطت أي أزيلت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم. فيزال هذا السقف العظيم ويطوى، ويكون الذي فوق الناس فوق العباد هو العرش، تحمله ثمانية من الملائكة. نعم.
وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك.
نعم. وليس المقصود أنها تسعر في ذلك اليوم فقط، بل هي مخلوقة موجودة مسعرة، ولكنه يزاد عليها الإيقاد في ذلك اليوم حتى يعظم التهابها ويأكل بعضها بعضا وتترصد لأصحابها وتتغيظ على أصحابها. ومعنى سعرت أوقد عليها مرة بعد مرة، فالنار والعياذ بالله يوقد عليها مرة بعد مرة، وفي ذلك اليوم يزاد عليها الإيقاد عياذا بالله من النار. نعم.
وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين،
قربت وزينت للمتقين، فهي تقرب وتدنى للمتقين وتزين لهم. نعم.
علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط،
يعني هذا يعم نفس نكرة في سياق الشرط فتعم كل نفس، فكل نفس تعلم ما أحضرت من الأعمال. نعم.
ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا.
وكما قلنا يا إخوة، في يوم القيامة يتذكر الإنسان كل ما عمل من خير وشر، ويقرأ في كتابه كل ما عمل من خير وشر، فلا يغادر الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمقصود الوعظ والتذكير حتى يحرص المؤمن على الإكثار من الطاعات وترك المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت.
وأصل هذا الحديث الصحيح عند الترمذي الذي قدمناه بين يدي الكلام عن هذه السورة. ثم نقرأ المقطع الأخير من هذه السورة. نعم.
فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم، أي أن الله عز وجل يقسم بهذه المخلوقات العظيمة، وليس لله حاجة في أن يقسم، فإنه لا أصدق قيلا من الله عز وجل، ولكنه من لطفه بالعباد ورحمته بالعباد يقسم لهم هذه الأقسام ليؤكد المقسم عليه. فيقسم الله عز وجل بالخنس الجوار الكنس، وهي التي تغيب أحيانا وترى أحيانا، ويدخل في ذلك الكواكب التي تظهر وتغيب وتصل إلى أعلى الأفق ثم ترجع، ويدخل في ذلك الضبا وحيوانات البر التي تظهر وتغيب، ويدخل في ذلك مثلا الدببة التي تغيب في الشتاء وتظهر في الصيف. الشاهد أن الله أقسم بالمخلوقات التي تغيب أحيانا وترى أحيانا، وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه فطرد الظلام النور، فامتلأت الأرض ظلاما وظلمة كأنه لم يكن فيها نور، فسبحان الله، من أين أتى هذا الظلام وأين ذهب هذا النور؟ لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. والنهار إذا أقبل بضيائه فطرد بضوئه الظلمة، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، لقول جبريل عليه السلام نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جبريل عليه السلام لأنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن قول ربنا سبحانه وتعالى لأنه تكلم به وأسمعه جبريل، وهو قول جبريل لأن جبريل عليه السلام لما سمعه من الله قاله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه من جبريل قاله للمؤمنين وأسمعه للمؤمنين، فهو كقول الله أصالة، وقول جبريل وقول محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار التبليغ، باعتبار التبليغ. هذا الرسول الذي هو جبريل عليه السلام ذو قوة فلا يعجز عن أمر أمره الله به، فأعطاه الله قوة عند ذي العرش، عند الله، الله ذو العرش، الله صاحب العرش، استوى على عرشه سبحانه وتعالى، مكين له مكانة عالية، فهو مقدم الملائكة ورأس الملائكة عليه السلام، مطاع في السماء، تطيعه الملائكة إذا أمر، لأنها تعلم أنه يأمر بأمر الله. ومن ذلك مثلا أنه ينادي في أهل السماء أن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، يطيعونه في أمره، لأنهم يعلمون أنه إنما يأمر بأمر الله، فهو مطاع هناك في السماء، أمين مؤتمن عند الله وعند الملائكة وعند الرسل. هو أمين الله على وحيه، وهو مؤتمن عند الملائكة، فإذا أخبرهم عن الله صدقوه، وهو مؤتمن عند الرسل، فإذا أتاهم بالوحي من الله صدقوه، فهو في غاية الأمانة. ولما ذكر الله وصف الرسول من الملائكة تكلم عن الرسول من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما صاحبكم، ما هذا الرجل الذي هو منكم نشأ فيكم، عرفتم صدقه، عرفتم أمانته، عرفتم تمام عقله، ما هو بمجنون، ما هو بالذي يهذي كما قال بعضكم زورا وبهتانا. فإن كل من عرفه يدرك أنه ليس بمجنون، وكيف يكون مجنونا والكلام الذي يأتي به في غاية الحكمة. والمجنون إنما يهذي ويخلط، المجنون يتكلم يأتي بكلام أحيانا له معنى ثم يأتيك بكلام لا معنى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحكمة. القرآن حكمة وإعجاز، أعجزهم أن يأتوا بآية منه. والسنة حكمة وعلم، فكيف يكون مجنونا؟ ولقد رأى الرسول الأرضي الرسول السماوي، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته، له 600 جناح بالأفق الأعلى، بالأفق المبين في السماء، رآه معترضا في السماء على هيئته، له 600 جناح. وهذا يدل على مكانة هذا الرسول الأرضي، حيث كشف له عن هيئة هذا الرسول السماوي. وما هو صلى الله عليه وسلم على الغيب الذي هو القرآن والعلم ببخيل عليكم، يكتم عنكم العلم؟ لا والله، بل هو يبذل العلم ويؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة، لا يترك منها حرفا، فليس ببخيل عليكم بالعلم، بل مبلغ للرسالة، مؤد للأمانة، مجتهد في إيصال العلم إليكم. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، ما هو بقول شيطان مبعد ملعون؟ فإن الشيطان لا يمكن أن يأتي بالقرآن، بل إن الشيطان لا يطيق القرآن، ولذلك إذا سمع القرآن فر. فأين تذهبون يا أصحاب العقول؟ أنتم الذين تفتخرون ببلاغتكم وبعقولكم، أين تذهبون من هذا القرآن؟ أين تذهبون بعقولكم فتقولون ما لا يعقل، فتقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، وأنتم تعلمون أنه أعقلكم، وتقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن وتعلمون أنه كان يبغض الكهان من نشأته، وتقولون إنه يأخذ القرآن من غيره، وتسندون هذا إلى أعجمي لا يتكلم العربية والقرآن عربي مبين، فأين تذهبون؟ أين تذهب عقولكم حتى قلتم ما لا يعقل؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للجن والإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس كلهم عربهم وعجمهم إلى يوم القيامة، وبعث إلى الجن لمن شاء منكم أن يستقيم. من الذي يتذكر بالقرآن؟ من شاء أن يهتدي، فكان أهلا لأن يهتدي وأراد أن يهتدي، ومع ذلك لن يهتدي بمجرد مشيئته، وإنما يهتدي إذا شاء الله أن يهديه، فاهتداؤه بفضل الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يهتدي إلى صراط الله المستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلولا أن الله شاء هدايتكم لما اهتديتم. فالله عز وجل يهدي من يشاء بعدله، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، فمن أبى الهداية أضله الله، ومن شاء الهداية صادقا لن يخذله الله. ولذلك إذا التمست الحق فغاب عنك ففتش في صدق قصدك، فإنه قد يكون في إرادتك شيء منع وصولك إلى الحق. فهذا تمام تفسير السورة، وهذا التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذا المقطع، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أقسم تعالى بالخنس.
هنا قال الله فلا، بعض الناس يظن أن لا هنا نافية، ولا هنا ليست نافية، بل هي محققة للقسم، وتتضمن معنى لطيفا، وهو أن المقسم ليس بحاجة لأن يقسم، فقوله صدق مبين، ولكن هو يتفضل بالقسم. إذن عندما تسمع في القسم فلا أقسم، فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بما تبصرون، لا هنا ليست للنفي، لا لتقرير القسم، وتفيدك فائدة أن المقسم ليس بحاجة لأن يقسم، ولكنه يلطف بك ويرحمك فيقسم من أجلك لا من أجل تصديق كلامه. نعم.
أقسم تعالى بالخنس، وهي الكواكب التي تخنس، أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق،
أو أنها ترجع في سيرها فتسير حتى تبلغ أعلى الأفق ثم ترجع إلى مكانها. نعم.
أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك
والفلك،
سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها.
نعم، وقال بعض المفسرين هي تغيب في النهار وترى في الليل، تغيب في النهار وترى في الليل. وقال بعض المفسرين الخنس الجوار الكنس هي بقر الوحش والضباء، ترى وتغيب، فهي خنس كنس، خنس تغيب بأن تلجأ إلى أماكنها، وجوار تجري وترى. وذهب إمام المفسرين بن جرير الطبري إلى العموم أن الله أقسم بمخلوقات تغيب وترى، فكل ما تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في هذا القسم. نعم.
والليل إذا عسعس أي أقبل وقيل أدبر.
نعم، عسعس تأتي بمعنى أقبل وتعني بمعنى وتأتي بمعنى أدبر. فقال بعض المفسرين والليل إذا عسعس إذا أقبل بضيائه، وقال بعض المفسرين والليل إذا عسعس إذا أدبر، وإذا أقبل بظلامه، والليل إذا عسعس قال بعض المفسرين إذا أدبر ظلامه. فإذا قلنا والليل إذا عسعس إذا أدبر يكون، وقول الله عز وجل والصبح إذا تنفس بمعنى واحد في وقت واحد، لأنه متى يتنفس الصبح؟ إذا أدبر الليل. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى ترجيح أقبل، لأن في زيادة معنى، فيكون الكلام والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل الليل بظلامه، والصبح إذا تنفس يعني إذا أقبل النهار بضيائه، فهذا في زيادة معنى، بخلاف ما لو قلنا والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أدبر، فإنه يكون قسما بإقبال النهار في الحقيقة. أما إذا قلنا والليل إذا عسعس إذا أقبل يكون قسما بإقبال الليل وقسما بإقبال النهار، وهذا أولى. نعم.
والنهار إذا تنفس،
والنهار هذا تفسير وليس الآية، الشيخ فسر الصبح بالنهار، فسر الصبح بالنهار من باب إطلاق الجزء على الكل، فالصبح جزء من النهار. نعم.
والنهار إذا تنفس أي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. قال وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم، فقال إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
وبينا وجه كونه قولا لجبريل عليه السلام، أن الله تكلم به فسمعه منه جبريل عليه السلام فأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فباعتبار إسماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول جبريل لأنه قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه، ذي قوة على ما أمره الله به
فلا يعجز عن شيء أمر به. نعم.
ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم عند ذي العرش، أي جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها، مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم، مطاع ثم أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لأنه من الملائكة المقربين نافذ فيه أمره مطاع رأيه. نافذ فيهم أمره مطاع رأيه.
نعم. وثم ظرف مكان للبعيد تعني هناك، فالكلام معناه مطاع هناك أي في السماء. ثم هنا ليست ثم، ثم وهي ظرف مكان للبعيد معناها هناك، مطاع هناك في السماء. نعم.
أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له.
وكما قلنا هو أمين عند الله، فهو أمين الله على الوحي، وهو أمين عند الملائكة فتصدقه إذا أخبر، وهو أمين عند الرسل فتصدقه بما ينزل من الوحي، بما ينزل به من الوحي. نعم.
وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى،
فإن الذي نزل به متصف بهذه الصفات. نعم.
فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس فقال: وما صاحبكم؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال: وما صاحبكم؟ إشارة إلى أنه منهم ويعرفونه ويعرفون أخلاقه ويعرفون تمام عقله. نعم.
وما صاحبكم؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به
افتراء وبهتانا، وإلا فهم يدركون أنهم كذبة وأنه أتم عقلا منهم، يعرفون هذا عنه من نشأته من صغره عليه الصلاة والسلام، ولكنهم قوم يفترون.
بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة،
فحاله يكذب دعواهم وقوله يكذب دعواهم. حاله فإن حاله معروف بالعقل، وقوله فإن قوله حكمة وعلم، ولا يمكن أن يتأتى هذا الحال من مجنون، ولا أن يتأتى هذا الكلام من مجنون. نعم.
ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله.
طبعا المقصود هنا رآه على هيئته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على غير هيئته، لكن المقصود هنا أنه رأى على هيئته كما خلقه الله له 600 جناح، رآه معترضا في السماء في الأفق الظاهر، فلم يكن هناك لبس في رؤيته. نعم.
وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض.
يعني التفسير بأنه غير متهم هذا على قراءة الضاء أخت الطاء بضنين، بضنين الضاء بالعصا أخت الطاء، أي غير متهم، وبضنين بالضاد أخت الصاد معناه أنه غير بخيل غير شحيح، وكلاهما صادق عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه غير بخيل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتعليم الناس، وغير متهم في ذلك أبدا. نعم.
بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين، إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاره أن يكون من تلاميذهم. وما هو بقول شيطان الرجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى، دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال وما هو بقول شيطان الرجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه.
الرجيم هو الملعون المطرود، فكيف يأتي بالقرآن وهو كلام الله؟ الله طرده وأبعده، فكيف يأتي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا محال. نعم.
فأين تذهبون، أي كيف يخطر هذا ببالكم؟
أين تذهبون يعني أين تذهب عقولكم حتى قلتم المحال الذي يدرك العقلاء أنه لا يمكن أن يكون. نعم.
وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟
الأولى أن يقول هل هذا إلا من قلب الحقائق، لأنهم قلبوا الحقائق، أما الانقلاب فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وهذا ليس المقصود هنا، وإنما المقصود القلب. نعم.
إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال.
نعم، أي أن الله هدى العباد فبين لهم طريق الرشد وطريق الضلال، وأعطاهم عقولا يفهمون بها، وجعل لهم إرادة يفعلون بها، ومع ذلك فمشيئتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة. نعم. كما تقدم مثالها،
وهذا تقدم معنا في كتاب التوحيد وفصلناه. نعم. وبهذا نكون ختمنا تفسير هذه السورة، أسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما بكتابه وأن ينفعنا به وأن يجعلنا نافعين للأمة به، وأنتم ترون في هذه المجالس أن تدبر كتاب الله أنفع ما يكون لطالب العلم ولأهله، فأوصي نفسي وطلاب العلم بالعناية بالتفسير الصحيح للقرآن، فإن كثيرا من طلاب العلم قد انشغلوا عن تفسير القرآن واشتغلوا بغيره مما هو خير، لكن تفسير القرآن جامع للعلوم وجامع للخيرات. أنت لو فهمت القرآن فإنك تستطيع أن تعظ وتخطب وتدرس وتعلم وتفقه، فهذا فيه خير عظيم. فالوصية لطلاب العلم ألا يغفلوا عن هذا الجانب المهم، وأن يجعلوا له جزءا كبيرا من أوقاتهم. ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في توصيل محتويات الطعام إلى مطاعم، وأصحاب بعض هذه المطاعم يفتحونها في نهار رمضان وهم مسلمون، وذلك في بلاد غير إسلامية، فهل علي حرج في هذا العمل؟
المطاعم في نهار رمضان لا بأس من فتحها في النهار إذا لم يعلم أن الناس يأكلون في النهار، لأن الناس يشترون أغراضهم للإفطار وللسحور ونحو ذلك. لكن إذا علم أن هؤلاء يأكلون في النهار سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فإنه لا يجوز فتح المطاعم لهم ولا بيع الطعام لهم، لأن الكافر مطالب بأن يصوم بشرط الإسلام، فلا يجوز أن يعانى على عدم الصيام، والمسلم من باب أولى. فإذا كان إيصالك لهذه المطاعم يغلب على ظنك معه أنهم يستعملون ما تقدمه لإطعام الناس في النهار في نهار رمضان، فلا يجوز لك أن توصل ذلك إليهم. أما إذا لم يغلب على ظنك هذا فلا حرج. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من استمنى عمدا في نهار رمضان؟
من استمنى عمدا فقد أفطر وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن خروج المني شهوة والصائم ممنوع من الشهوة، فهذا يبطل صومه، لأن الله قال في الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته، والمني شهوة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهوة، فيكون مفطرا وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لتعمده الفطر، وعليه أن يتوب إلى الله ويقضي فقط، وليس عليه الفدية المغلظة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: من لبس الثوب الداخلي حتى تجاوز الميقات نسيانا ولما تذكر نزعه فور تذكره، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا يؤاخذ، والحمد لله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: امرأة أفطرت 3 أيام في رمضان ثم مضى أكثر من عام وهي تشك هل قضتها أم لم تقضها، فماذا عليها؟
الأصل انشغال ذمتها، فلا تبرأ ذمتها إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وقد علمنا أن ذمتها مشغولة بالقضاء وشككنا هل قضت أو لم تقضي، فالواجب عليها أن تقضي وأن تأتي بهذه الأيام 3. فإن أخرت ذلك حتى جاءها رمضان آخر ولم تكن معذورة في التأخير فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في مسألة الأخذ من اللحية؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وقال: ارخوا اللحى، وقال: ارجوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: اكرموا اللحى، وهذا يدل على تركها مطلقا من غير ان يؤخذ منها شيء، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كث اللحية، وحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فإنه جاء من أوصافهم ما يدل على كثافة لحاهم وطولها، فلا يجوز على التحقيق أخذ شيء من اللحية إلا إذا طالت طولا خرج عن المعتاد، فقد رخص المالكية وهو قول وجيه بأن يأخذ منها ما زاد عن المعتاد إذا فحش طولها، فلا يجوز الأخذ، فضلا عن أن يقال إن الأخذ سنة، إن هذا لأمر بعيد يخالف ظاهر السنة. وثبت عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر الأخذ من عرض اللحية وطولها في النسك فيما زاد عن القبضة، فكان يقبض على لحيته فما زاد قصه، ولا نعرف لهذا دليلا في السنة، وإنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في أخذ الزينة. فهذا يمنع تفسيق من أخذ من لحيته فيما زاد عن القبضة، فلا نقول إنما من أخذ ما زاد عن القبضة يكون فاسقا أو نقدح في ديانته، لكن فيما يظهر لنا أن هذا حرام ولا يجوز، والواجب أن تترك اللحية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: شخص كان يشتغل محفظا للقرآن ثم توقف عن التحفيظ وقدم استقالته، وبعد أن قدم الاستقالة نزلت له مكافأة 3 أشهر، فكلم مدير الأوقاف في ذلك فقال له: لا يحق لنا أن نأخذها منك، فهل يحل له أن يأخذها؟
يرجع إلى النظام، فإذا كان النظام أن الموظف إذا استقال يعطى رواتب 3 أشهر بعد استقالته فهذا من حقه. أما إذا وقع هذا خطأ من موظف ما طوى قيده ورفعت المسيرات وفيها اسمه، والجهة خافت لو أخذت منها الأموال أن تحاسب على هذا الخطأ، فإنه لا حق له في هذا المال، ويجب أن يرجعه إلى الدولة. فإن كان هناك صندوق عند الدولة لإبراء الذمة كما عندنا هنا في السعودية، فإنه يدخل هذا المال في صندوق إبراء الذمة، وإن لم يكن فإنه يتبرع للصناديق التي ترعاها الدولة، الصناديق الخيرية التي ترعاها الدولة وتقوم عليها الدولة، يتبرع بهذا المال لتلك الصناديق. ولو فرضنا أنه لم يجد أي طريقة لإيصال المال إلى الدولة، فإنه يتصدق بهذا المال بنية المسلمين في ذلك البلد، بنية المسلمين في ذلك البلد، ولا يحل له أن يستمتع بهذا المال ما دام أن النظام لا يعطيه الحق فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.